بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف فروع الأول: لو قال إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته، وإن كان تالفا فهي نافلة صحة. يتفرع على بحث النية، نية دفع الزكاة إلى مستحقيها، يتفرع عدة فروع، أربع فروع بالواقع، أربعة فروع يذكرها المصنف في خاتمة بحث الزكاة. الفرع الأول جاء فيه أن المالك لو كان عنده مال غائب، مالك يملك مالا لكن غائب عنه في مدينة أخرى، في بلدة أخرى، فطبعا المال تحققت فيه شرائط وجوب الزكاة، يعني وجبت تزكيته، إلا أنه شرط واحد غائب، المال غائب. فالمالك هكذا ينوي، مثلا عنده 40 شاة في بلد آخر غير البلد اللي هو يسكن فيه، هو زكاة 40 شاة، شاة يستخرج شاة مما عنده ويقول هذه زكاة مالي الغائب، أموالي الغائبة عني. إن كانت باقية مو تالفة فهذه زكاتها، وإذا كانت تالفة وما يدري بها باقية لو تالفة أمواله، فهذه الشاة أنا أدفعها نافلة، يعني صدقة مستحبة. هذه النية تصح من باب التعليق، هذه هو لم يتردد في نيته، هو علق نية الزكاة على بقاء الأموال سالمة، هذا تعليق ولا بأس به في الشرع، يصح. أما لو تردد وقال هذه الشاة التي أدفعها هي زكاة أو نافلة، هي زكاة، هي لو زكاة لو نافلة، هاي الشاة اللي راح أدفعها لو زكاة لو نافلة، يعني صدقة مستحبة، هذا تردد، متردد، هو ما ناوي الزكاة، واضح؟ لا ناوي الزكاة ولا ناوي الصدقة المستحبة، متردد بينهما، هذا الترديد باطل، ما تصح من الزكاة، واضح؟ لا تصح منه زكاة، بخلاف ما لو علق قال هذه زكاة لكن بشرط معلقة على أن يكون تكون أموال الغائبة سالمة. أما إذا طلعت أموال الغائبة مو سالمة، خب هذه حينئذ أرجو أن يحسبها الله ماذا؟ صدقة مندوبة، صدقة مستحبة، واضح؟ هذه في هذه الصورة تصح منه النية. إذن هذه فروع متعلقة بالنية بالواقع. فلنقرأ الفرع الأول ما دمنا قد وضحناه لكي لا يتشابك مع الفرع الثاني. قال فروع الأول: لو قال، يعني مالك الجنس الزكوي اللي عنده أموال غائبة، عنده أغنام في بلدة أخرى، ماذا قال؟ إن كان مالي الغائب، أغنام الغائبة عني في بلدة أخرى، باقيا سالما، فهذه، هاي الشاة اللي هنا أنا أستخرجها في بلدي وأدفعها للفقراء، زكاته، هذه الشاة زكاة لذلك المال الغائب. وإن كان تالفا، أموال الغائبة إذا كانت تالفة فهي، يعني هذه الشاة اللي أنا راح أستخرجها وأعطيها الفقراء، نافلة، يعني صدقة مستحبة، صحة، يعني صحت نيته. قال: ولا كذا، يعني وليس كذلك، يعني ولا تصح النية، لو قال المالك ماذا قال؟ أو نافلة. ماذا يعني؟ لو قال المالك هذه زكاة أو نافلة، أو نافلة، يعني المقصود هذه المدفوعة التي سأدفعها إلى الفقراء هي زكاة أو نافلة، يعني لو زكاة لو نافلة أنا ما معينها، هذا ما عينها، بخلاف الفرض الأول، هذه لا تصح. الفرض الأول عينها لكن شرطها، عين قال هذه زكاة لكن بشرط أن تكون ماذا؟ الأموال سالمة. أما الأموال مسالمة اعتيادي هاي ما راح تصير زكاة، أموال موسى لمن ما تجب عليه الزكاة، فأرجو أن يحسبها الله مثل ماذا؟ نافلة. واضح الفرق بين الفرضين، بين فرض التعليق وفرض التردد. هذا هو الفرع الأول من الفروع المتعلقة ببحث النية. أما الفرض الثاني أو الفرع الثاني الذي طرحه المصنف، فجاء فيه أنه لو كان للمالك مالان زكويان متساويان بالجنسية والمقدار، يعني عنده نصابين واضح في بلدين، واحد في بلده والآخر في بلد آخر، عنده 40 راس غنم في بلده و40 راس غنم في بلد آخر يملكه، فمتساويان كلاهما مالان زكويان، يعني تتعلق بهم الزكاة وجوب الزكاة لأن أغنام، وكلاهما متساويان لأنه نصاب، النصاب الأول كل منهما يمثل النصاب الأول، المال الذي في بلده 40 شاة، النصاب الأول من أنصبة الشياه أو الأغنام، والمال الثاني اللي في بلده في البلد الآخر أيضا 40 رأس غنم، يعني النصاب الأول من أنصبة الأغنام. هذا ماذا يفعل؟ لو فرض أنه يخرج زكاة، يخرج شاة ويقول هذه الشاة هي زكاة عن أحد المالين من غير أن يعين، هذه الشاة هي زكاة عن 40 شاة اللي أملكها في النجف أو 40 شاة اللي أملكها في كربلاء، عن واحدة منهما الله سبحانه وتعالى هو اللي يعين، أنا ما أعين، يقول هذه أجزأته، تكفيه هذه النية، هذه النية صحيحة، هذه النية. ولو أخرج شاة وقال هذه زكاة مالي الغائب إن كان مال الغائب سالما فهذه زكاته، وإن كان تالفا فهذه زكاة مالي الموجود عندي في بلدي الحاضر عندي، هذا أيضا هذه النية تصح. ولذلك لو أخرج الزكاة عن ماله الغائب بنية أنه إذا كان سالما على تقدير سلامته، طبعا إذا كان المال الغائب ليس سالما في أثناء الحول تلف لا تجب عليه الزكاة، لكن إذا على فرض أنه سالم، افترض أن المال الغائب سالم وأخرج شاة، أخرج شاة كزكاة لذلك المال الغائب، بعد أن أخرج زكاته وأعطاها إلى أصحابها إلى مستحقيها بان أن ماله الغائب تالفون، حينئذ هو دفع زكاة عن مال كان يظن أنه سالم لكن بان تالف، إذا تالف يعني ما تجب فيه الزكاة وهو أنطى زكاة، ماذا يفعل؟ يقول هنا حينئذ جاز أن ينقل هذه الزكاة إلى ماله الحاضر السالم، يقول هذه الشاة التي أعطيتها زكاة عن مال الغائب بما أن مال الغائب تبين أنه تالف فهذه الشاة أنقل النية فيها وأعتبرها زكاة، هذه الشاة اللي اعطيتها عن مالي الحاضر لا عن مال الغائب، لأن مال الغائب ما لا يجب فيه الزكاة، هذا أيضا حل. نقرأ هذا الفرع الثاني، قال ولو كان له مالان يعني زكويان متساويان بالمقدار وبالجنس، حاضر وغائب، واحد من أموال حاضر قسم من أموال غائبة، فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما بلا تعيين، أجزأته كفته هذه النية صحيحة، حينئذ يعتبر أحد ماليه غير المعين مزكى، عليه أن يزكي المال الثاني. قال وكذا لو قال إن كان مال الغائب سالما يعني فهذه زكاته، لو نوى هكذا إن كان مال الغائب سالما فهذه الشاة زكاته، هذا أيضا تصح هذه النية. قال ولو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالما يعني على تقدير كونه سالما، قال إن كان مال الغائب سالما فهذه زكاته أخرجها، ثم بان تالفا، ثم بان بأنه تالف جاز نقلها، نقل الزكاة إلى غيره، إلى المال الآخر الحاضر عنده غير التالف على الأشبه بأدلة الشرع أنه يجوز نقل النية، نية الزكاة وننوي أنه نوينا بالأول أن هذه الشاة زكاة لذلك المال، الآن نفس الشاة ننويها أنها لهذا المال الآخر السالم. هذا هو الفرع الثاني من هذه الفروع. الفرع الثالث جاء فيه لو أن المالك أخرج زكاة ونوى بها أنها زكاة عن مال يرجو ويتمنى أن يصل إليه ذلك المال، هو عنده شاة واحدة وعلى أساس تجي 40 شاة أخرى يتملكهن عما قريب، فهو قال أنا أستخرج هذه الشاة اللي عندي وأنطيها زكاة منها الساعة عن المال الذي سيصلني عن 40 شاة التي ستصلني عما قريب. هذا ما يجوز طبعا، ما يجوز هذه النية، لأن قلنا التعجيل بالزكاة ما يجوز، هذا واحد قبل وقتها. ثانيا أنك تزكي مال لم تملكه أو لم تتمكن منه أيضا ما يجوز، ولذلك هذا لو أخرج هذه الزكاة لا تحتسب زكاة حتى ولو وصل المال 40 شاة إليه فيما بعد وصلت، هذه الشاة التي أعطاها دفعها لا تعتبر زكاة، لا تحتسب زكاة. لماذا؟ لأنه حينما أخرج الشاة وأعطاها بعنوان زكاة لم يكن مخاطبا ومأمورا بأداء الزكاة. اقرأ. قال ولو نوى عن مال يرجو وصوله إليه، يعني ولو نوى بالزكاة التي يعطيها أنها زكاة عن مال يرجو وصوله إليه لم يجوز، هذه هي لا تجوز. ولو وصل، حتى لو وصل المال فيما بعد لا تجوز. هذا هو الفرع الثالث من فروع من هذه الفروع. والرابع جاء فيه أنه لو أن المالك صاحب الأموال الزكوية لم ينوي قربة إلى الله تعالى أن يدفع الزكاة قربة إلى الله تعالى، لكن دفع الزكاة إلى الساعي اللي عين الإمام، والساعي نوى القربة حينما دفع الزكاة، أو الإمام نوى القربة حينما دفع الزكاة، واضح، إلى الفقراء. فإن كان الساعي أو الإمام أخذ الزكاة من صاحب الأموال من المالك كرها إجبارا، يعني في عصر الحكومة الشرعية للإمام عليه السلام ما يدفع زكاة، الإمام يجبر على أن يدفع زكاة، يأخذ من عنده زكاة كرها. فإذا كان الإمام أو الساعي ماخذ الزكاة من المالك كرها وإجبارا، حينئذ يجوز للإمام وللساعي أن ينوي القربة بدل المالك إذا المالك ما نواها، واضح، لأنه أخذوا الزكاة منا بالقوة بالإكراه، فقاموا مقام كأنما الأموال أموالهم بعد، صرفوا بها بما يشاءون، الإمام تصرف بها بما يشاء، فلذلك هو الذي ينوي القربة أو الساعي مالته. وأما لو أن الإمام لم يأخذ الزكاة بالكره وإنما أخذها طوعا من المالك، والمالك لم ينوي القربة في دفع الزكاة، هنا هل يجزي أن الإمام أو ساعيه عامله ينوون القربة، أو لابد أن المالك ينوي القربة أيضا؟ قال المصنف الأشبه الإجزاء، الأشبه أنه يكفي أن الإمام أو الساعي ينوي القربة عند دفعه للزكاة إلى الفقراء، كما مر سابقا مر علينا، هذا لا جديد فيه، وإنما فيه خلاف، لذلك كرره المصنف، فيه خلاف بين بعض العلماء. إذن سواء المال الزكوي سواء أخذ كرها أو طوعا، يستطيع الإمام أو الساعي أن ينوي القربة عند دفعه إلى الفقراء بدلا من المالك، مو واجب أن المالك ينوي القربة، يمكن أن الإمام أو الساعي هو الذي ينوي تلك القربة ويقوم مقام المالك في تلك النية، واضح؟ اقرأ. قال ولو لم ينوي رب المال، ما نوى القربة عند دفعه للزكاة، ونوى الساعي أو الإمام عند التسليم عندما سلموا إلى الفقراء تلك الأموال الزكوية، فإن أخذها الساعي كرها، الساعي أو الإمام أخذ الزكاة كرها إجبارا من رب المال، جاز أن ينوى القربة بدلا من المالك، وإن أخذها الساعي أخذ الزكاة طوعا لا إجبارا أخذها من المالك. قيل لا يجزي، لا يجزي أن الساعي أو الإمام هو الذي ينوي القربة، بل يجب أن المالك هو الذي ينوي القربة. قال والإجزاء أشبه كما تقدم، تقدم أنه نية القربة يمكن أن ينويها كل من المالك أو الساعي أو الإمام. واضح؟ هذه هي الفروع المتبقية المتعلقة في نية الزكاة. ثم يأتي الكلام في زكاة الفطرة، فقد تم الكلام بحمد الله تعالى في زكاة الأموال وبجميع فروعها ومتعلقاتها وتفريعاتها، ويبقى الكلام في هذا الباب في زكاة الفطرة. قال القسم الثاني في زكاة الفطرة وأركانها أربعة، أركان هذه الزكاة أربعة، يعني بحوثها الرئيسية أربع بحوث. البحث الأول في من تجب عليه، البحث الأول في من تجب عليه زكاة الفطرة، وفيه تفريعات ومسائل كثيرة إن شاء الله نبدأ بطرحها. الركن الثاني في وقتها، وقت زكاة الفطرة، أيضا هذا بحث ثاني مهم جدا. والركن الآخر في مصرفها، لمن تصرف زكاة الفطرة. على كل حال الآن البحث الأول في من تجب عليه، على من تجب زكاة الفطرة. زكاة الفطرة تجب بشروط ثلاثة. الأول التكليف، فزكاة الفطرة تجب على المكلف، لا تجب على الصبي ولا على المجنون. كذلك لا تجب على من هل أو أهل هلال شهر شوال وهو مغمى عليه. تدري جنابك زكاة الفطرة تعطى في نهاية شهر رمضان حينما يهل هلال شهر شوال. هذا الذي يهل الهلال الغروب، غروب الليلة الأخيرة، يعني غروب ليلة واحد شوال، غروب ليلة واحد شوال يطلع هلال شهر شوال، هلال العيد. حينما يطلع الهلال والمكلف مغمى عليه، حينئذ هذا لا تجب عليه زكاة الفطرة. الشرط الثاني، زكاة الفطرة تجب على الحر فلا تجب على المملوك، حتى لو قيل على الرأي القائل بأن المملوك يملك، يعني العبد بإمكانه أن يملك، يعني هناك قول بأن العبد لا يملك، حتى لو تعطيه فلوس ما يملكها، هاي فلوس تعطيها مو ملك إليه، تبقى على ملكك، واضح لا يملكها. حتى المدبر أيضا، العبد المدبر أيضا لا تجب عليه زكاة الفطرة. العبد المدبر هو الذي قال له المولى أنت حر دبر وفاتي، يعني بعد وفاتي. ولا على أم الولد أيضا لا تجب الزكاة، أم الولد هي الأمة يعني مملوكة عبدة، لكن ماذا؟ أولدها سيدها، أولدها السيد، أولدها الإنسان أو الرجل الحر، أولدها ولدا، فهذه طبعا تسمى أم ولد، لأن هي وإن كانت عبدة أمة إلا أنها بعد موت سيدها تتحرر بشكل سيأتي تفصيله وبيانه إن شاء الله في محله، تتحرر بحصة ولدها من الميراث، يعني هي تصبح حصة لابنها، يورثها ابنها، ابنها يرث أباه، أبوه حر فيرثها ابنها، حينما يرثها تتحرر لأن الابن ما يقدر يملك والدته. على كل حال أم الولد أيضا لا زكاة فطرة عليها. وكذلك المكاتب المشروط، وهو الذي تكاتب مع مولاه على أنه ينطي فلوس إلى مولاه، بعد أن ينطي الفلوس الثمن المقرر يصبح حرا، وإذا لم يستطع في تلك المدة المعينة يبقى عبد. ولا المطلق، المطلق الذي لا ينطي أقساط إلى مولاه ويتحرر من عنده أقساط، أيضا يطي عشر ثمنه فيتحرر من العشر، يطي نصف ثمنه ثمن نفسه يتحرر من النصف، وهكذا لن يتحرر كليا. هذا المطلق الذي لم يتحرر منه أي شيء، أي جزء من أجزاء ما تحرر، هذا أيضا لا تجب عليه زكاة الفطرة. أما لو تحرر نصفه حينئذ توجبت عليه نسبة، نسبة النصف من زكاة الفطرة، نصف حر نصف زكاة فطرة بالنسبة، نسبة حرية النصف نسبة زكاة الفطرة أيضا النصف تجب عليه. ونفس هذا المطلق حتى وإن تحرر منه نصف لو كان عال على مولاه، يعني مولاه هو اللي يوكله، هو اللي ينيمه، هو اللي يصرف عليه، حينئذ زكاة الفطرة تجب على مولاه لا على المملوك، لأن المناط في زكاة الفطرة هي العيلولة، فالمعيل هو الذي يدفع زكاة الفطرة حتى لو كان المعال حرا. واضح؟ كما سيأتي تفصيله. إذن الشرط الثاني من شروط وجوب زكاة الفطرة هو الحرية. الشرط الثالث الغنى، يعني الذي يجب عليه زكاة الفطرة يجب أن يكون غنيا، يعني قادرا على توفير مؤونة سنته لنفسه ولعياله، مصرف سنة عنده، فلا تجب زكاة الفطرة على الفقير وهو الذي لا يملك مؤونة سنته له ولعياله، قوت سنته، قوت سنة ما عنده. نعم يستحب للفقير إخراج زكاة الفطرة. كيف؟ هو مثلا هم خمسة نفرات، خمس أفراد، عائلة فقيرة خمسة أفراد، ما عندهم زكاة فطرة إلا بمقدار نفر واحد، مثلا مقدار نفر واحد عندهم يقدرون يدفعون للفقراء، أكثر من هذا ما يقدرون يدفعون، يعني يقدرون يدفعون أربع أمداد لنفر واحد زكاة فطرة نفر واحد. فشي يسوي الأب؟ يأخذ هاي الأربع أمداد ينطيها المرته، زوجته، زوجته تطيها لابنها، الابن يطيل أخوه، الأخ يطيل أخوه، إلى آخر واحد يطيل الفقراء، فتكون زكاة الفطرة قد دارت عليهم كلهم، يعني كأنما كلهم دفعوا زكاة فطرة يدوروها على أنفسهم. واضح؟ حينئذ إذا توفرت الشروط، إذا كان الإنسان مكلف وكان حر وكان غني، يجب على الإنسان على المكلف هذا أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه وعن جميع من يعوله، يعني يصرف عليه، يوكله يعني يصرف له المنام والمأكل والمشرب وما إلى ذلك، سواء كان يعوله وجوبا. تدري أنت مرات ذول اللي تعيلهم، تعيلهم وجوبا كأولادك وزوجتك، يجب عليك أن تعيلهم، أو نفلا يعني استحبابا وزيادة، كما لو أعلت ضيفك، الضيف عال عليك جزء من عيالك، لكن انت واجب عليك تكرم ضيفك وتطعم ضيفك، لا نفل مستحب. واضح؟ على كل حال الضيف وإن كان إعالته مستحبة أيضا هو من ضمن الإعالة، داخل في ضمن العيال، لذلك يجب عليك أن تخرج زكاة الفطرة بالإضافة إلى زكاة فطرة عيالك، أولادك وزوجتك ووالديك إذا كان والديك عاجزين وأنت تصرف عليهم، أيضا تخرج زكاة الفطرة عن ضيوفك اللي هم عيالك النفليين المستحبين. واضح؟ أيضا هذا معتبر وواجب. كذلك النية معتبرة في أداء زكاة الفطرة، فلا يصح إخراجها من الكافر. الكافر ويجب عليه أن يخرج زكاة الفطرة، كل الواجبات واجبة على الكافر، فيجب عليه أن يخرج زكاة الفطرة، لكن لا تصح منه لأنه لا ينوي نية القربة إلى الله، لأنه كافر بالله. إذن النية أيضا معتبرة، فعلى المسلم أن ينوي نية القربة إلى الله تعالى حينما يعطي زكاة الفطرة. هذه مقدمة وشروط في البحث الأول، وهو بحث من تجب عليه، وضحناها، دعنا نقرأها. قال: القسم الثاني من زكاة الفطرة، في زكاة الفطرة وأركانها أربعة. الأول أبحاثه يعني الرئيسية أربعة، في من تجب عليه. تجب الفطرة بشروط ثلاثة. الأول التكليف، فلا تجب على الصبي، ما مكلف، ولا على المجنون، ولا على من أهل شوال، هل هلال شهر شوال وهو مغمى عليه، أعتقد هاي واضحة. ثم الثاني الحرية، فلا تجب على المملوك، زكاة الفطرة لا تجب على المملوك، العبد يعني، ولو قيل يملك، ولو قيل بأنه يملك لا تجب عليه، ولا على المدبر الذي وضحت لكم معناه، حر دبر وفاة سيده، ولا على أم الولد بينتها، ولا على المكاتب المشروط بينته، ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شيء ولا جزء من عنده تحرر، لا عشرة ولا خمسة ولا شيء، لا يجب عليه، لا يجب عليه زكاة الفطرة. ولو تحرر منه من المطلق شيء، تحرر نصفه مثلا، وجبت عليه يعني زكاة الفطرة بالنسبة، يعني بقدر نسبة حريته، نسبة حرية النصف، أيضا تجب عليه نصف زكاة فطرة، يعني مديا. زكاة الفطرة أربع أمداد فتجب عليه مدان. ولو عاله المولى، يعني المولى يصرف عليه، يوكله، يشربه، يبذل المنام والملبس، وجبت عليه يعني على المولى دون المملوك كما بينت لكم في الشرح. الثالث الغنى، فلا تجب على الفقير زكاة الفطرة. فقير من هو؟ وهو من لا يملك احد النصب الزكاتية، لا يملك 20 دينار ذهب ولا 200 درهم فضة ولا 40 راس غنم ولا 5 من الابل ولا 30 من البقر ولا 848 من الحبوب الحنطة والشعير والتمر والزبيب. هذا تعريف للفقير، وقيل تعريف اخر، وقيل من تحل له الزكاة. الفقير هو منه من تحل له الزكاة، يحل ياخذ من الزكاة. وضابطه ألا يملك قوت سنة له ولعياله وهو الأشبه، هذا التعريف هو الصحيح. واضح؟ أحيانا يملك نصاب زكاتي كما تبين، مع ذلك هو فقير لأن نصاب زكاتي قليل بسبب الغلاء مثلا. ويستحب للفقير إخراجها، يخرج زكاة الفطرة مستحب مواجب. وأقل ذلك، أقل الإخراج، كيف يخرج؟ أن يدير صاعا على عياله، صاع من الطعام من التمر مثلا على عياله ديرة، يطي زوجته، زوجته تطيها لابنها الكبير، الكبير يطي المتوسط، المتوسط يطي الصغير، ثم يطول الى اخر واحد يطي الفقير، ثم يتصدق به الى الفقراء، صدقة يطي بعنوان صدقة. ومع الشروط انتهى البحث. الان مع توفر هذه الشروط الثلاثة، يخرجها عن نفسه المكلف الحر الغني، يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله فرضا، يعني يعوله فرضا واجب عليه عيله كأطفاله وزوجته، أطفالك وزوجتك يجب عليك أن تعولهم، أو نفلا كضيفك، ضيفك يستحب لك أن تعوله، يعني تبذل المأكل والمنام. من زوجة وولد وما شاك لهما، كالوالدين، الوالدين أيضا إذا عجزوا يكونون واجبين النفقة، واجبين النفقة، فرض عليك أن تعيلهم. وضيف وما شابهه، واضح؟ كأن يكون عامل يعمل عندك، أنا مو ضيف، عامل يعمل عندك مستأجرة وبقى لليل وهل عليه الهلال، أيضا تدفع زكاة فطرته، هذا معنى ما شابهه. والضيف معنى واضح، هذا الضيف مثال لقوله نفلا، هذا تعوله نفلا مستحبا لا واجبا، صغيرا كان أو كبيرا، حرا أو عبدا، هذا اللي تعوله، مسلما أو كافرا، حتى لو كان كافر أنت اللي راح تتولى النية، أنت اللي راح تطي الزكاة مو الكافر يطي الزكاة، فإذا حتى لو كان ضيفك كافر أنت تخرج عنه الزكاة. قال والنية معتبرة في أدائها، في أداء زكاة الفطرة، فلا يصح إخراجها من الكافر، الكافر يجب عليه وإن وجبت عليه، وإن كان يجب عليه زكاة الفطرة كما تجب عليه الصلاة والصيام وكل شيء واجب يجب عليه، لكن لا تصح منه. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن ينوي نية القربة إلى الله تعالى لأنه كافر بالله تعالى. قال ولو أسلم سقطت عنه، لكن لو أسلم طالب بزكاة الفطرة لسنين الكفر لا تسقط عنه زكاة الفطرة للسنين السابقة. ثم هذه الشروط ذكرناها، يتعلق بهذه الشروط مجموعة من المسائل، ثلاثة من المسائل ومجموعة أخرى من الفروع، يعني مسائل أخرى متفرعة على هذه المسائل أيضا، هذه علينا أن نوضحها مسألة مسألة. قال مسائل ثلاث، المسألة الأولى جاء فيها من بلغ من الصبيان قبل دخول ليلة الهلال، قبل أن يهل الهلال، أو كافر، مو صبي، كافر أسلم قبل الهلال أيضا بدقائق بساعات بأيام، المهم قبل الهلال، أو مجنون زال جنونه قبل الهلال هلال العيد، أو فقير صار مالكا صار غنيا قبل الهلال، هؤلاء تجب عليهم الفطرة جميعا، زكاة الفطرة تجب عليهم. أما لو كان البلوغ بالنسبة للطفل، أو الإسلام بالنسبة للكافر، أو العقل بالنسبة للمجنون، والغنى بالنسبة للفقير، حدث بعد ذلك، يعني بعدما هل الهلال، بعدما هل هلال العيد، وبعد وقبل أن يصلي صلاة العيد، حينئذ يستحب له زكاة الفطرة ولا تجب. الكافر أسلم، الطفل بلغ، الفقير استغنى، المجنون عقل بعد أن هل العيد وقبل أن يصبح الصبح ويصلون صلاة العيد، واضح؟ تحولوا هذا التحول، حينئذ لا تجب عليهم زكاة الفطرة، نعم تستحب لهم. وكذلك لو ملك مملوك، واضح؟ إنسان ملك مملوك، ملك عبد، أو ولد له ولد، إذا ملك المملوك أو ولد له ولد قبل الهلال، وجب عليه أن يخرج زكاته، زكاة فطرته. وإذا ملك مملوكا، اشترى مملوكا أو ولد له ولد بعد الهلال، فلا تجب عليه زكاة الفطرة. هذه المسألة الأولى من هذه المسائل. المسألة الثانية، الزوجة والمملوك العبد، طبعا الزوجة يجب زكاة فطرتها على زوجها، والعبد تجب زكاته، زكاة فطرته على مالكه، فيدفع الزكاة عنهما حتى ولو لم يكونا عندما هل الهلال في عياله، حتى لو ما كانوا في ضمن عياله، كأن يكونون مسافرين، واضح؟ أو كان يكون العبد آبق شارد والزوجة زعلانة ناشز مو ضمن عياله، واضح؟ حينئذ أيضا يجب عليه أن يؤدي الزكاة، زكاة الفطرة عنهما. اللهم إلا إذا دخل في عيالة غيره، زوجة خرجت من عيالة زوجها راحت إلى عيالة والدها، العبد المملوك إبق شرد من إعالة سيده وراح تحت إعالة، يعيش تحت إعالة شخص آخر، حينئذ زكاة فطرتهم تجب على من أعالهم، لا على الزوج بالنسبة للزوجة، ولا على السيد بالنسبة للمملوك. إذن زكاة الفطرة لا تجب إلا مع صدق العيلولة، السيد يدفع زكاة عبده إذا كان معيلا له، و حتى لو كان هارب عنه، المهم ما داخل في عيلولة واحد آخر. والزوجة زكاتها على زوجها لأنها معالة من قبله، هي عالة عليه، هو يعيلها، إلا إذا دخلت في عيلولة غيره، غيره يعيلها، فحينئذ هذا الغير هو الذي يدفع زكاتها. أما المسألة الثالثة فقد جاء فيها أنه كل من وجبت زكاة فطرته على غيره، كالزوجة زكاتها واجبة على زوجها، على غيرها على زوجها، الأبناء زكاتهم واجبة على والدهم، العبد، الضيف، واضح؟ هذا تسقط الزكاة عن نفسه، مو واجب عليه يدفع الزكاة عن نفسه، لكن عن عياله يجب عليه أن يدفع. انظر مثلا جنابك حليت ضيف عند زيد، زكاة فطرتك هل الهلال وأنت ضيف عنده، زكاة فطرتك على زيد، لكن زكاة فطرة أطفالك وزوجتك ليست على زيد، اللي انت طبعا تاركهم بالبيت، ما جايبهم اياك للضيافة، ذولا مو معالين من قبل زيد، معالين من قبلك، يأكلون بأموالك، واضح؟ يأكلون من أموالك في بيتك، حينئذ إعالتهم تبقى عليك، واضح؟ هذه مسائل ثلاثة دعنا نقرأها. قال مسائل ثلاث، المسألة الأولى من بلغ قبل الهلال، طفل بلغ قبل الهلال، أو أسلم كافر قبل الهلال، أو زال، يعني زال جنون المجنون قبل الهلال، أو زال جنونه، أو ملك ما يصير به غنيا، الفقير ملك شيء يصير به غني قبل الهلال، وجبت عليه، يعني وجبت عليه زكاة الفطرة. ولو كان، من هو كان؟ البلوغ، الإسلام، العقل، الغنى، بعد ذلك يعني بعد الهلال، ما لم يصلي العيد، يعني بعد أن هل الهلال وقبل صلاة العيد، استحب لهؤلاء استخراج الزكاة ولم تجب. قال وكذا التفصيل ما بين قبل الهلال، الإسلام والبلوغ والغنى قبل الهلال، وما بين بعده في أي مسألة. لو ملك مملوكا، شخص ملك مملوك اشترى عبد، أو ولد له ولد، متى؟ هذا نفس التفصيل يأتي به. إذا ملك المملوك أو ولد له الولد قبل الهلال فيجب عليه أن يستخرج زكاتهم. إذا ملك المملوك أو اشترى أو ماذا أو ولد له ولد بعد الهلال حينئذ لا تجب عليه زكاة الفطرة وإنما تستحب. هذه هي المسألة الأولى. الثانية قال الثانية الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما، الزوجة من قبل زوجها والمملوك من قبل سيده يدفع عنهما نيابة عنهما، ولو لم يكونا في عياله، حتى لو كانوا شاردين زعلانين مو في عياله أيضا يجب عليه أن يدفع زكاتهم، إذا لم يعلهما غيره، إذا ما دخلوا بإعالة شخص آخر، وإلا إذا دخلوا بإعالة شخص آخر حينئذ إعالتهم زكاة فطرتهم على ذلك الشخص المعيل. وقيل لا تجب، يعني زكاة الفطرة لا تجب على الزوج بالنسبة لزوجته ولا على السيد بالنسبة لمملوكه، واضح؟ إلا مع العيلولة، إلا إذا كان يعيلهم باقين تحت إعالته يأكلون من أمواله، مو مثلا زعلانين أو شاردين هاربين، يعني لا يجب عليه أن يدفع زكاتهم حتى وإن لم يدخلوا في عيلولة شخص آخر، بمجرد أن يخرجون من بيته وإن لم يدخلوا في عيلولة شخص آخر ما تجب عليهم الزكاة. هذا قول المصنف قال فيه تردد، في هذا القول تردد. لماذا؟ لأنه المبنى، المبنى مختلف. هل السبب للزكاة لدفع زكاة الفطرة هو العيلولة أو الزوجية والملكية؟ إذا كانت السبب الموجب لدفع زكاة الفطرة من قبل الزوج عن زوجته ومن قبل السيد عن مملوكه، إذا كان السبب هو العيلولة حينئذ ذولا شردوا، وإن كان لم يدخلوا في عيلولة شخص آخر لكن خرجوا من إعالته، حينئذ مدام ما يعيلهم ما يدفع زكاتهم. إذا قلنا أن السبب في الزكاة في وجوب زكاة الفطرة هو العيلولة، ذولا خرجوا عن العيلولة فلا يجب عليه أن يستخرج زكاتهم، لا زكاة زوجته ولا زكاة عبده. أما إذا قلنا السبب في دفع الزكاة، في وجوب دفع الزكاة على هذا الرجل هو الزوجية والمملوكية، كون زوج هاي المرأة يجب أن يدفع زكاتها حتى وإن كانت خارجة عن إعالته مسافرة، كون هذا العبد مملوك إلى يجب على السيد أن يدفع زكاته وإن كان هذا المملوك آبق شارد، هذا هم مبنى ثاني. زين المصنف أي مبنى يختار؟ اتردد مع أنه يظهر منه فيما سبق وكما سيأتي أيضا يظهر منه أنه يختار المبنى الأول، وهو أن السبب لوجوب زكاة الفطرة لوجوب دفع زكاة الفطرة عن الزوجة هو العيلولة، وكذلك وجوب دفع زكاة الفطرة عن المملوك هو العيلولة دون الزوجية، للزوجية ولا المملوكية. لكن المصنف تردد هنا ما اختار أي من المبنيين، واضح؟ هذا هو وجه التردد. قال الثالثة، المسألة الثالثة، كل من وجبت زكاته على غيره كالضيف، زكاته واجبة على المضيف، المضيف يدفع زكاة فطرته، سقطت عنه، سقطت زكاة الفطرة عن نفسه بعد ما يدفع زكاة فطرة عن نفسه، وإن يعني لا عن عياله، أطفال اللي عافهم بالبيت ما جابهم إياه إلى الضيافة يدفع عنهم، يجب عليه أن يدفع عنهم زكاة الفطرة. إذا قال وإن كان لو انفرد وجبت عليه، يعني لو انفرد وما اجى صار ضيف يم هذا الرجل لو وجبت عليه، كالضيف الغني لو انفرد يقدر يدفع زكاة فطرة، هو يدفعها بنفسه، والزوجة، الزوجة ايضا لو انفردت عن زوجها ما داخل تحت اعالة زوجها تعيش وحدها ايضا يجب عليها ان تدفع زكاة فطرتها عن نفسها، لكن بما انها تعيش تحت اعالة زوجها حينئذ تجب زكاتها على زوجها لا على نفسها. هذه مسائل كانت ثلاثة متعلقة بمسائل زكاة الفطرة، في مسائل شروط زكاة الفطرة. ثم هناك فروع يفرعها المصنف أيضا بالإضافة إلى هذه المسائل، وبما أن هذه الفروع متعلقة بالعبيد بأجمعها متعلقة بالعبيد، والواقع بالإضافة إلى أنها متعلقة بالعبيد ومو موضع ابتلاءنا، عبيد ماكو بعد الآن، فالأفضل أن ما نقراها، بالإضافة إلى ذلك هي تندرج تحت القاعدة، يعني ليس فيها شيء يمكن أن يكون جديدا، وإنما هي فروع على القواعد التي مرت علينا. إذا ملكت عبدا قبل الهلال هذه هي القاعدة، وجبت عليك زكاة فطرته، بعد الهلال ما تجب، كلها تقريبا تدور حول هذه القاعدة. لذلك نحن نترك دراستها لأنها
السبب الأول والأهم ليست موضوع ابتلاء. فننتقل إلى البحث الثاني في جنسها وقدرها، في جنس زكاة الفطرة من أي جنس نستخرجها ومقدارها. الضابط المصنف يقول في جنس زكاة الفطرة هو أن تخرج وتعطي زكاة فطرة بعنوان زكاة فطرة. ماذا تخرج؟ ما كان قوت للمجتمع غالبا، قوت الناس الغالب. لك أنت أيها الذي تريد أن تخرج الزكاة ولأهل بلدك، شنو هو القوت الغالب؟ هو منه تخرج زكاة الفطرة، كالحنطة والشعير ودقيق الحنطة والشعير، يعني الطحين والخبز، التمر، الزبيب، الأرز، اللبن، الأقط وهو اللبن المجفف. هذه أطعمة يضربها مثلا المصنف باعتبار على الأقل في ذلك الزمان أطعمة عامة لعموم أهل البلد. من هذه الأطعمة العامة تستخرج زكاة الفطرة. أما إذا أردت أن تستخرج زكاة الفطرة من جنس آخر غير عام، يعني ليس غذاء عاما للبلد، كان تريد تستخرج زكاة الفطرة مثلا من التفاح مثلا أو من الجوز، يجوز، لكن يجب أن يقدر بالقيمة السوقية لأحد هذه المذكورات. يعني لو كنت جنابك تريد تستخرج 4 أمداد من الحنطة زكاة فطرة عن نفسك، 4 أمداد إيش قد سعرهن؟ كم يساون بالجوز؟ 4 أمداد يساون مثلا 1 كيلو جوز. حينئذ تستخرج 1 كيلو جوز وتعطي إلى الفقراء، باعتبار لا باعتبار الجوز هو زكاة الفطرة، وإنما باعتبار الجوز هو القيمة السوقية ل4 أمداد حنطة، يعني هو القيمة السوقية للزكاة لزكاة الفطرة. هذا أيضا يجوز، واضح؟ والأفضل أن يستخرج التمر ويعطى زكاة، ثم يليه الزبيب، وبعد ذلك يليه في الفضل أي طعام ماذا هو غالبا ما يستطعم من أهل البلد. وأما هذا في جنس الفطرة، إذا جنس الفطرة هو الطعام الغالب أو أي طعام آخر يقدر بمقدار الطعام الغالب، قيمته بقدر قيمة الطعام الغالب، واضح؟ 4 أمداد حنطة كم تساوي من بقية الأطعمة تقابل معها؟ 4 أمداد حنطة تساوي بقيمتها 1 كيلو جوز مثلا، تعطي 1 كيلو جوز إلى الفقراء كقيمة، لا أنه هو الزكاة، الزكاة هي الحنطة، لكن هذا قيمة عن الزكاة، هذا جوزه المصنف. وأما مقدار زكاة الفطرة، فالفطرة في جميع الأوقات، في جميع الأقوات عفوا، في جميع هذه الأطعمة المذكورة هي صاع، والصاع 4 أمداد، وال4 أمداد 9 أرطال بالوزن العراقي، بالرطل العراقي. وأما اللبن ف4 أرطال، 4 أرطال مدنية وهي تساوي 6 أرطال عراقية. إذن إذا تريد تنطي لبن زكاة فطرة يكون لبن، فتعطي 6 أرطال عراقية، واضح؟ وإذا تريد تنطي غير اللبن فتعطي 9 أرطال عراقية وهي المساوي ل4 أمداد. أما إذا تريد تعطي القيمة فيجب أن تروح تقيم ستة أرطال لبن كم تسوى، تعطي قيمتها، 9 أرطال تمر قد تسوى، تروح تعطي قيمتها، هذا أيضا يجوز. وإن كان بعض العلماء قال إذا ما تريد تعطي لا تمر لا أرز لا حنطة لا شعير لا لبن، أنطي درهم عوض عن هذه الأمور، وبعضهم قال 4 دوانيق فضة، لكن هذا المصنف قال هذا ليس معتمد، ولربما هم قدروه بدرهم، لأن لربما كانت 6 أرطال لبن في ذلك الوقت أوقت ذول العلماء، هؤلاء العلماء رحمهم الله، كانت تساوي مثلا درهم، ولربما كان 4 6 أرطال أو 9 أرطال تمر كانت تساوي درهم، لذلك قدروها بالدرهم. إذن على كل حال ما نقدر نقدر 9 أرطال تمر بيش، 9 أرطال حنطة بيش، ما نقدر نقدر، هاي تختلف من سوق إلى سوق، من عصر إلى عصر، واضح؟ هذا المقدار نقرأه. قال الثاني في جنسها وقدرها. قال والضابط يعني في جنسها إخراج ما كان قوتا غالبا، قوت للبلد غالبا، كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط وهو اللبن المجفف. ومن غير ذلك، وأما لا متري تستخرج زكاة فطرتك من هذه الأمور المذكورة، تستخرجها من جنس آخر مثل من الجوز، قال يخرج بالقيمة السوقية كما بينت لك، تقيم مثلا 9 أرطال حنطة تساوي كيلو جوز، تطجي كيلو واحد جوز بعنوان زكاة فطرة بدل عن الحنطة. قال والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ويليه، يعني ويليه في الفضل، أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته، قوت الغالب اللي أكثر شيء يأكله. قال وأما الفطرة، يعني وأما قدر والفطرة من جميع الأقوات المذكورة، الأقوات الحنطة والشعير والخبز والتمر والزبيب وما إلى ذلك، قال صاع مقدارها صاع، والصاع 4 أمداد وهي 9 أرطال، 9 أرطال بالعراقي بالرطل العراقي. قال ومن اللبن، هذا في غير اللبن، أما اللبن فكم مقدار زكاة الفطرة اللي تستخرجها من اللبن؟ قال 4 أرطال، وفسره قوم بالمدني يعني بالرطل المدني، وحينئذ 4 أرطال مدنية تساوي 6 أرطال عراقية. واضح؟ إذن اللبن إذا تريد تستخرج زكاة فطرتك من اللبن فتستخرج 6 أرطال عراقية، من التمر والزبيب وغيره 9 أرطال عراقية. قال ولا تقدير في عوض الواجب، تريد تعوض هذا الواجب 6 أرطال لبن أو 9 أرطال حنطة، تريد تعوضها بمال بدراهم مثلا، ما إلى مقدار، هذا يختلف بحسب الأسواق والأوقات، بل يرجع إلى قيمة السوق. شوف قيمة السوق 9 أرطال تمر شقد تساوي، يقولوا لك كذا، تروح تطل الفقراء هذا المقدار اللي عرفته من السوق. قال وقدره قوم يعني من العلماء رحمه الله بدرهم، 9 أرطال تمر 9 أرطال شعير تساوي درهم، وآخرون ب4 دوانق فضة. قال وليس بمعتمد، وربما نزل، يعني ربما نستطيع أن ننزل هذا التقدير منهم على اختلاف الأسعار، الأسعار مختلفة، ففي زمانهم كان مثلا 9 أرطال تمر و6 أرطال لبن تساوي درهم أو 4 دوانيق، وإلا الأسعار مختلفة، فننزل على هذا تقديرهم على اختلاف الأسعار في ذلك الوقت، في ذلك الوقت كانت الأسعار هكذا. هذا هو البحث الثاني أو الركن الثاني في جنسها وقدرها. أما الركن الثالث ففي وقتها، يعني وقت دفع زكاة الفطرة، ويأتي بحثه إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.